بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة، إنه خير مسؤول. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للسؤال أمس اللي سألته عن عقد القران بدون زفاف.
إيه.
أنا أقصد يعني هل من حق الأهل الزوجة منع زوجها من الخروج مع مثلاً يذهب معه إلى السوق إلى كذا، يعني هل من حق شو اسمه؟ الزوج يطلب كذي، وهل الزوجة يعني حق المنع حتى
طيب.
يزفها يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة ما حكم قلب الثوب بعد صلاة الاستسقاء؟
قلب الثوب
يعني يلبس بالعكس الثوب يعني.
ايه. ان شاء الله
بعد صلاة الاستسقاء
ان شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة للطلاق يعني برسالة، هل يقع او لا يقع
الطلاق؟
طلاق برسالة يعني.
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا أخت منى.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ممكن أسألك أسئلة لو سمحت؟
تفضل يا أختي تفضل.
سؤال شيخ، عندي سؤال، أنا أقرأ قرآن.
إيه.
قبل رمضان كم يوم أو كم شهر أرد يعني أجمعهم أقرأ إيه لقل والله واحد، ورد أقل من البداية إيه لقل والله واحد، لما ما يصير يعني مثلا يكون عندي ختمتين ثلاثة، أختم أول ليلة رمضان، ثاني ليلة رمضان، ثالث ليلة رمضان، وهكذا يعني.
كيف إذا أقول هو الله واحد؟ طيب ليش ما تكملين المعوذتين؟
دكتور يعني أنا شلون أقول على مود أول ليلة رمضان يكون عندي ختمة، ثاني ليلة رمضان يكون عندي ختمة، يعني أفكر إنه كل يوم من رمضان أنا أختم به.
يعني تختمين القرآن كامل؟
إيه كامل، بس أشلون أختمه؟ أقرأ قبل رمضان مثلاً بعشر أيام.
إيه.
لما ما يصير أول ليلة رمضان عندي القرآن قاري ثلاث مرات أربعة لحد سورة قل هو الله أحد.
طيب.
أول ليلة رمضان أقرأ قل هو الله أحد، أختم ختمة لي.
إيه.
يعني أول ختمة عفوا للرسول.
أها.
وبعدين لي وبعدين الأبويا والأمي، الكل واحد يعني أحبه أو كل واحد ميت، بعدين أدعي.
يا منى.
نعم دكتور.
أنت الله يحفظك، تقرأين من أول الفاتحة إلى قل هو الله أحد، ولا تقرأين قل هو الله أحد كررينها؟
لا لا، أقرأ من سورة الفاتحة لاحق قل هو الله أحد.
طيب ليش إلى قل هو الله أحد؟ أنا محيرني الأمر هذا، ليش متكملين معوذتين؟
لا لحد أقول والله واحد حتى أقف وأرد أقرأ من البداية، يعني من سورة الفاتحة إلى هم قل والله أحد أقف.
والمعوذتين يعني المعوذتين بينك وبينهم مشكلة يعني؟
لا لا.
طيب.
يعني أخلي شيخ لو سمحت لي.
ايه؟
يعني أخلي سورة قل والله واحد حتى ما أختم القرآن إلا أول ليلة رمضان. ثاني نهار هم عندي قراية قبل رمضان بعشر أيام قاريها من سورة الفاتحة إلى سورة قل هو الله واحد.
آه.
حتى يصير من أموت والله سبحانه وتعالى ملأت رحمة
طيب.
حاسبني.
طيب.
يصير عندي رمضان كله أنا خاتم بي.
طيب يا منى عطيني السؤال الثاني.
ماشي، السؤال الثاني دكتور، أنا عندي أيتام وعندي مبلغ صغير من المال إنه أنا عاد أجمع على مود أشتري لهم بيت يعني أو أرض.
هي.
هل عليها زكاة؟
إن شاء الله.
ماشي، شكرا دكتور.
مرحبا والديك.
وأهل العراق يحبونك كل.
الله يحفظهم، الله يحفظهم، وأنا أحبهم أيضا، الله يبارك فيكم وفيهم. ها تفضل يوسف.
السلام السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال طال عمرك.
تفضل تفضل.
الله يحفظك. طال عمرك عندنا الشباب الحين الصغار والمراهقين يلعبون هذه اللعبات الإلكترونية.
إيه.
ويصير فيها بيع وشراء إلكتروني.
ها.
وطال عمرك يشتري شيء مثلا $10 $20 وبعدين بعد فترة تلاقي يعني أنا مجموعة عندنا مجموعة من الطلاب وكذا. فيقول لك أنا مثلا بعد فترة بعت الحساب مالي ب$2000 $3000 $10000. طيب الحلو والحرام بهذا الموضوع
يوسف كيف يعني الآن يلعبون كيف يشترون يعني يشتري برنامج ويطوره ولا يتنافسون فيما بينهم؟
طال عمرك مشكلتها أنا حين أنا يعني سامحني يعني حاولت أفهم من الشباب فأنا أعتقد
لأن لأن الحكم يختلف على اختلاف طبيعي يعني إذا اشترى
نعم
وطور
طال عمرك
أي سم
تفضل سامحني أنا بغيت
تفضل
يعني من موضوعكم من مقالكم تعرضون موضوع على لجنة مثلا معينة على شيء بس إن تعرفون جميع جوانب لأن كثير من الشباب مدمنين هذه اللعبة.
خلاص أنت ممكن يعني تقدم السؤال على أحد لجان الفتوى في الدولة وإن شاء الله بيجاوبنا لكن أنا بعطيك جواب اليوم بعطيك جواب مفصل إن شاء الله.
عندي سؤال ثاني طبعا إحنا الحين الله يبعد عنك الشر بهذا المرض الكوفائيد.
إيه.
ولما يطلبوا منك ساعة تكون عندك حجر 14 يوم في البيت.
إيه.
وتطلع نتيجة مثلا خلال 3-4 أيام أول سلبية لكن والمسجد قريب منك ماما. طاعة لولي الأمر والهذا ما يقدر يطلع برا البيت لكن نتيجتك سلبية شو الحل؟
إن شاء الله يا يوسف
جزاك الله خير الله يحفظك
مرحبا 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 تفضل أم عبد الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ أنا أسألك
كتاب تفضل أختي
يعني إذا الهرمون إذا هي نقصة
اللي إيش الهرمونات؟
الحرمة إذا هي نجتة هل يجوز أن تقرأ القرآن ولا يعني هي نجتة يعني تردد إذا كان التلفزيون لاصي ولا ردت وراء
تقصدين يعني يا أم عبد الله نجسة يعني عليها الدورة الشهرية قصدك
لا مش على الدورة الشهرية يعني بعض الأحيان تكون حرمة نجتة ويكون تخرج التلفاز لاصي في القرآن وقرت وراء مش بودها ولا قالت استغفر الله هي نجتة ولا تبحث هي نجتة دون شعورها هل هو حرام ولا لازم تكون
نظيفة؟ أم عبد الله تقصدي النجس يعني عليها جنابة؟
أي وعليها جنابة طيب. بعض الأحيان طيب. يعني تخرج عن الطاعة يعني بعض الأحيان تقول استغفر الله وانتي ونجسة ما تحس شيء
إن شاء الله
حرام ولا يعني ترددي تسمعي القرآن وترددي وراء
موجود إن شاء الله إن شاء الله أبشر يا أم عبد الله
سؤال ثانية
أيوة.
هل يعني حقة الرجال هل يعني إذا لقي الثوب هل يجوز صلاة فيه وهل ما يجوز صلاة فيه؟
أيو هذا إيش هذا
شهوة إذا لمست الثوب الذي وصليت فيه هل هي حرام
يعني نزول المني على الثوب
أيه وقفا صليت فيه بعد ما يبس يعني وصليت فيه هل هو حرام
هذا للرجل ولا للمرأة
للمرأة
إيه يعني
نزل الرسول صلى الله عليه وسلم كان إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنك سحر يعني فلك الثوب مدري كيف يعني
إن شاء الله يا أم عبد الله إن شاء الله واضح واضح
وشيخ السؤال الثالث اللهم صل وسلم على
قولي لا إله إلا الله
عندي وسواس كثير عندي وسواس كثير في الليل لما أجي نام عندي وسواس مرة
أيوة
عندي وسواس كثير مرة في الليل لما أجي في اليوم ما في وسواس بس لما أجي أرقد
وش توسوسين فيه
وسواس لا الصباح ما أقدر فينا عندي وسواس كثيرة عندي يا شيخ
أم عبد الله يعني أم عبد الله وش توسوسين فيه
فكر في الدنيا فكر يعني في شغل زوجي فكر في حياتي فكر يعني
في الموت وما الموت وكذا
لا ما هو الموت ولا لا يعني تخيلات يعني تخيلات يعني مش تخيلات خامة تخيلات حلوة بتخيل هل هو حرام
طيب يا عبد
وحللها انه يعني حتى ان راسي يوجعني من كثر
سمكه تسمعين ان شاء الله الجواب بحولك مرحبا مرحبا تفضل يا هدى
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
الله يعطيك العافية
يعافيكم يسلمكم
لي أخت أساءت لي بعمق يعني وجرحتني ومع الوقت سامحتها ومرت السنوات ولكن الآن عندما أذكر الموقف أشعر بألم مع أني أحسن إليها كثيرا وأدي واجباتي تجاهها هل هذا الألم الذي أشعر به يعني أنني لم أسامحها إن
شاء الله يا هدى
الله يبارك
مرحبا ومسهلا تفضل أم سيف أم سيف يلا راحت أم سيف تفضل أبو محمد أبو محمد يا أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا مسهلا.
الله يعطيك العافية. بس عندي سؤال الله يحفظك.
اتفضل أبو محمد.
أنا عندي الوالدة مرضت.
إيه.
ونذرت نذر قلت إن شاء الله إذا ربي رد أمي بالسلامة وقامت بالسلامة يعني سوف يعني أتصدق صدقة بذبائح. والحمد لله يعني ربي قيم الوالدة بالسلام وخرجت بعد مرض كورونا. طبعا مرض كورونا.
نعم.
ف يعني الآن الصدقة في ناس محتاجين يعني من يعني من نفس الأسرة حقي من أختي هي. هل يجوز النذر أني أتصدق به ولا لازما على ما أنويت مثلا أتصدق يعني بالذبائح نفسها؟
قصدك يعني فلوس أو ذبائح؟
أيوة أنا يعني قلت إن شاء الله إذا ربي قيم أمي بالسلام هذه 2000 ريال يعني سوف أتصدق بها أذبح بها ذبائح أو أوزعها صدقة.
تحددتها 2000 ريال ذبائح ها؟
أيوة قلت 2000 ريال. نعم.
وكيف حالتك المادية محمد؟
والله حالتي المادية طيبة الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. الله يديم عليك ويوفقنا وياك.
يديمها علينا وعليك يا شيخ. يا الله يجزاك.
سؤال ثاني شيء أبو محمد؟
وعندي سؤال ثاني نفس الطريقة الله يعافيك.
تفضل.
يعني أنا بيني وبين شخص قضية ووصلنا المحكمة شراكة أنا وهو. ولما وصلنا للمحكمة في الشراكة سيد البقاء والسلامة يعني الشخص هذا أنا وياه شراكة نكرني في الشراكة تماما.
أها.
أيوة فالناس يطالبوني يعني موزعين شركات يطالبوني أنا لأني كنت أنا الأساس في المحل. أيوة. والقاضي يعني حكم له حكم يعني حلف اليمين فيه أنه نكرني تماما أني غير شريك أني عامل. فهل علي ذنب الآن أنا إذا ما أعطيت شيء الموزعين؟
ولكن أنت اللي كنت في الواجهة ها؟
أنا في الواجهة وشريك وكل شيء. بس ما كان بيني وبينه مكاتبة نهائيا.
أيوة هذا عاد خطأ اللي ما يكتب لأنه ما استجاب لأمر الله عز وجل. طيب بخبرك إن شاء الله يا أبو محمد عندك شيء آخر؟
لا سلامتك الله يحفظك.
تسمع الجواب إن شاء الله بعد قليل. يا حسين تفضل. حسين من أندونيسيا تفضل. يا حسين
السلام عليكم. يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك يا طويل العمر. أنا عندي سؤال.
أيوة
أنا عندي سؤال يا شيخ.
اتفضل.
يا طويل العمر أنا لما أخذ الدواء أي دواء يعني سواء دواء يعني أقول يعني قبل ما أشرب الدواء اللهم أنت الشافي وأنت العافي.
أيوة.
اللهم أنت الشافي وأنت العافي. اللهم نفعنا بالدواء هذا يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
طيب إن شاء الله يا حسين الله يشافيك ويعافيك يا رب. فضل يا مسيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا الوالدة عندي تقرأ الدعاء الذي قبل السلام.
إيه.
ففي هذا الدعاء رفع اليدين.
قبل السلام.
أيوة. ويدعو ما يشاء.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ القعدة بين السجدتين. الوالدة بتدعي اللهم اغفر لي وعافني وارزقني واجبرني. هل هذا الدعاء صحيح؟
إن شاء الله.
وأنا عندي مرت أخ أخي مسجون على قصة وأنا اللي أصرف يعني على الوالد والوالدة وهي كل فترة كل يومين تتصل علينا أنا بدي فلوس أنا بدي فلوس يعني الأم أمي وأبوي يعني ما يقدروا يوصلون المبلغ اللي بتطلبه فبضطر أني أنا أدفع لها وأني أنا أساعدها ولكن هي تجبرنا يعني على مبالغ فوق يعني ما تتصور وإحنا ما نقدر عليها وأكثر مرة نفهمها الوضع وهي ما بتفهم.
عندها أولاد؟
ما عندها أولاد.
ما عندها؟
لا ويعني الطفل هي عمرها 20 سنة وجالسة في بيت لحالها نحكي لها يعني روحي عند أمك تعالي عنا ما بترد علينا.
طيب بالنسبة لأخوك المسجون عنده راتب؟
لا ما عنده راتب.
ما عنده ولا عنده أي دخل.
لا عنده دخل خاص هو يشتغل عنده صالون.
طيب ما يحتاج، لكن عموما بالنسبة للدخل هذا ما يقدر يعني يوصل لزوجته.
وكان موفرنها يعني وكان يعطيها وإحنا بنساعدها.
آه.
ولكن هي تطلب فوق قدرنا يعني كل يومين كل يومين بدها مبلغ، نحكي طب اقعد عند امك تعالي عندنا يعني احنا بنصرف عليك وبنطعميك، هي ما بدها. لما نتصل نحكي لها انت وين ما بترد علينا.
اها طيب ابشر يا ام سيف.
يسعدك يا شيخ يعطيك الف عافيه.
اهلا وسهلا. تفضل ابو بدر. ابو بدر
هلا. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير فضيله الشيخ.
النور والعافيه والرضا.
كيف الحال طال عمرك؟
لو تخفض التلفزيون أبو بدر أبشرك بخير.
طال عمرك سؤالي أنا في عندي أخت.
إيه؟
في عندي أختي متوفية.
نعم.
وطبعا لها هي عمارة تأخذ منها إيجار.
إيه؟
ومعها شريك بالثلث.
أها أبو بدر.
بس فطبعا هي لها وصيه في بيت الزكاه.
ابو بدر
اموالها في بيت الزكاه.
ابو بدر
هل وهل نعم
ابو بدر السؤال انقطع من النص، عيد للسؤال. فهمت عندك اخت توفيت وعندها عماره تاخذ منها اجار.
الو
ابو بدر. يا ابو
لها ثلث على بيت الزكاه يعني ثلث هي، وطبعا القسم متوزعة على الإخوان اثنين.
إيه. أبو بدر.
طبعا صارت عليها طبعا فصل كهرباء 26,000 دينار كويتي.
طيب.
طبعا أنا دفعت المبلغ هذا، الشريك رافض إنه لا يدفع معانا المبلغ اللي هو المستحق عليه.
إيه.
هل أنا حل علينا شيء في ذلك ولا تعتبر إن يعني ثابتة؟
أبو بدر.
نعم.
اسمح لي طال عمرك لأن يظهر كان عندك مشكلة في الاتصال وتقطع، لكن أنا فهمت منك الآن عندك أخت توفيت رحمة الله عليها، عندها بناية.
نعم.
تأخذ منها أجار، معها شريك.
نعم.
طيب العمارة هذه أصبح عليها التزامات.
نعم.
قمت أنت ودفعت هذه المبالغ والآن الطالب.
نعم.
الطالب الشريك إنه يشارك بالالتزامات هذه، هذا سؤالك؟
نعم جزاك نعم جزاك الله خير.
طيب
وراثه لا يدفع.
بالنسبة للأخت الله يرحمها عندها ورثة؟
لا ما عندها ورثة، إحنا أخوانها الاثنين بس، إحنا أخوانها اثنين ورثة.
أها أنتم اثنين بس والشريك أجنبي هذا. نعم. قصدي يعني ما هو
يرث. نعم هذا مسجل له الثلث أجنبي، يقول إنه هو مشتريها. أحيانا يقول أنا مشتري وأحيانا يقول لها معطتني إياها هبة.
مشتري إيش؟
نعم.
مشتري البناية.
هو يقول مشتري ثلث البناية.
ثلث البناية.
نعم.
ها وعندما يثبت هذا.
وأحيانا يقول هي معطتني إياها هبة.
ها طيب أبشر أبو بدر.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. خلصنا. يلا أم محمد. ها. أم محمد من الجزائر. يا أم محمد نكتفي يا أستاذ مصطفى. يلا تفضل آخر اتصال أم محمد الفجيرة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا أختي أهلا وسهلا. تفضلي.
الله يفضل عليك الخير. بغيت أسألك أني أنا طالع حجرة.
طالع وين؟
حجرة من بيت الوالدة.
إيه؟
يعني صدقة.
إيه؟
الحين الناس اللي فيها راحوا. الحين يعني حبيت أني أجرها وأصدق بأجارها، هل يصلح ولا لا؟
أم محمد أنت وقفتيها وقف هذه الحجرة؟ وقفتيها؟
هي حجرة طالعتنها من طرف البيت، قلت هاي صدقة. أنا أخوي وأختي.
سجلتيها في عند الأوقاف؟
والحين الجماعة طلعوا وأنا بغيت أجرها.
أم محمد.
أبوي.
أنت سجلتيها عند الأوقاف؟
تقرا في بيت الوالده.
اي
وبغيت اجرها الحين واجرها الصدق ابو يعني.
طيب طيب ابشر يا ام محمد.
تسلم.
مرحبا ومسهلا. طيب اكتفي بهذا القدر. عندي الاخ علي بارك الله فيه من عمان. طبعا علي بالامس سال عن عقد القران اذا تم مثلا، يقول يعني هل يجوز للمراه ان تخرج مع زوجها وكذا. انا شرحت لو فصلت لها. جاء اليوم علي يقول طيب هل يحق للاهل انهم يمنعونها ان تخرج مع زوجها للسوق وكذا. فصلت لك يا علي بالامس، فصلت لك قلت لك بان لا يعني يخلو بها، هذا ليس يعني حكم شرعي، انما هو وهم انما هو وصيه. وفيما ذكرت انا قصص وقلت هذه المصلحه. لكن اذا كان والله الزوج عنده رغبه يطلع زوجته للسوق علشان والله يشتري اثاث وكذا، ما في مانع، ما حد يمنع. واذا والله اهلها منعوا قالوا لا ما تخلو بها حتى تسوي حفله الزواج، ياخذ امها معها اذا كان في مصلحه، امها ولا اختها ولا اخوها مثلا، يقول رايحين للسوق نتفرج ومثلا نختار غرفة النوم، نختار كذا، ما فيها شيء. يعني مثل ما ذكرت لك أنا، هي الآن بمجرد العقد صارت زوجة، وقلت لك ضربت لك مثال، لو توفي ورثته واعتدت، لو ماتت هي ورثها الزوج، لو طلقها لها نصف المهر وليس عليه العدة، مجرد عقد النكاح إذا خلى بها خلاص استحقت المهر كاملا وعليها العدة فيما لو إذا حصل زوجة. لكن نحن نتكلم على أن أحيانا العادات لها سلطان في الشرع، ولها لأن مهم أحيانا ترتب عليها مصالح، وذكرت لك قصة من القصص اللي مرت. عموما إذا حب أنه يطلعها للسوق ويرغب بأن هي تختار وأهلها رفضوا، الحل سهل يا علي، الحل سهل، يقول تعالي أمها معها، تعالي أخوها معها، تعالي أختها معها، وصلى الله على نبينا محمد. علي يسأل عن حكم قلب الثوب بعد صلاة الاستسقاء. علي بارك الله فيك، نص الفقهاء على سنية قلب العباءة أو العمامة بعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء، واختلفوا هل هذا خاص بالإمام أم أنه عام لجميع المصلين. على قولين من أهل العلم، من ذهب إلى أن هذا خاص بالإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قلب رداءه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يعم الأمة، ولذلك قالوا يعني من أحب أن يقلب رداءه لا بأس. وقلب الرداء له حكمة، وهو الفأل في قلب الحال من إلى الأحسن إلى الغيث، لأن الناس حينما يستسقون يكونون في حالة جدب وقحط، فلما يقلبوا الرداء يكون يعني بعدما دعوا الله عز وجل يتفاءلون بقلب حالهم إلى الرخاء وإلى الخصب وإلى الأمطار والغيث. بارك الله فيك. علي يسأل يقول هل الطلاق يعني من خلال رسالة يقع أم لا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، ما يكتبه الإنسان مثل ما يتكلم به، ولذلك الطلاق من خلال رسالة نصية أو رسالة واتساب أو رسالة بريد إلكتروني أو كتابة على ورقة يقع، هذا القول الراجح. في قول لبعض العلماء يقولون بأنه لا بد من التحقق عند القاضي الحاكم، ولذلك بعض المحاكم ما تعمل بالطلاق المكتوب، وإنما يطلب الزوج ويقرر أن طلقت ولا لا، فإذا قال نعم أمضوه، وإذا قال لا هذا الجهاز جهازي مخترق مثلا، إذا كان الرسائل هذه. أما إذا كان كتب كتابة يا فلان طلقتك أو مثلا أخرج صك بهذا، هذا طلاق بارك الله فيك. لكن عموما ينبغي على كل إنسان أن يراعي الحكم القضائي اللي في بلده وينظر إلى هذا. بارك الله فيك. منى من العراق يعني سألت تقول بأن تقرأ القرآن يعني قبل رمضان وبكم يوم، بعدين تختم إلى قل هو الله أحد، ثم ترجع علشان تختم وتجعل ختم للرسول ولأبويها ولأقاربها وشيء من هذا القبيل. منى بارك الله فيك، كثر الله مثالك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، أنت أوقعت نفسك في مشقة وعنت ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وحصرت نفسك في قضية أنت ما تختمين القرآن، أنت الآن هذا اللي تسوينه كله ليس ختمة، لما تقفين عند قل الله أحد ثم تعودين وترجعين، القرآن آخره سورة قل أعوذ برب الناس، أوله الفاتحة وآخره قل أعوذ برب الناس. وبعدين هذه الإهداءات هذه محل نظر. إذا كنت تتابعين البرنامج عشرات المرات تكلمت على قضية إهداء ثواب قراءة القرآن للموت، ولذلك أنا سأرتب لك المسألة كالتالي. أولا أخت الفاضل، التعامل مع القرآن من حيث القراءة يكون من أوله إلى آخره، هذا هو التعامل الصحيح، بحيث تقرأين القرآن إذا أردت أن تختم الختمة الشرعية من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس بهذه الطريقة، ثم تعودين بعد ذلك من أول الفاتحة إلى آخر الناس. الأمر الثاني، بكم يختم القرآن؟ يختم في شهر، وبعض العلماء قالوا في 40، هذا أفضل شيء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص قال اختم القرآن في كل شهر مرة، فقال أستطيع أكثر من ذلك، ولذلك في كل 40 في كل شهر هذا أفضل ختمة. لماذا؟ حتى لا يكون الإنسان يهذ القرآن هذ الشعر، أو ينثره نثر الدقل، أو لا يحرك القرآن فيه شيء، وإنما الذي يقرأ في شهر يقرأ هذه الرسائل من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هذه الرسائل من الله سبحانه وتعالى فيتدبر. وقراءة القرآن بتدبر أفضل من الختمة من دون تدبر، إلا في المواسم أو في الأماكن، في المواسم مثل رمضان 10 ذي الحجة، أو في الأماكن مثل في وقت الحج، فالإكثار من القراءة أفضل. إذا تقولين عندي طاقة وقدرة اختمي كل أسبوع مرة، اختمي كل أسبوع مرة، إذا عندك طاقة أكبر مثل ما كان عبد الله بن عمرو العاص اختمي في كل 3 أيام، هذا كما دله النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية الإهداء الثواب، أنت ذكرت تهدين ثوابك ثواب القراءة للرسول عليه الصلاة والسلام، هل فعل هذا الصحابة وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج أن ندعو له؟ أبدا يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج منا أن نقول اللهم اغفر لمحمد، أو اللهم أني أهب ثوابي لمحمد صلى الله عليه وسلم. أبعطيك فائدة لك يا أختي منى ولجميع من يشاهدني، كل عمل يعمله المسلم منذ بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، كل عمل يقوم به المسلم كله في ميزان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعله سببا في هداية البشرية، فأي مسلم منذ إسلام أبي بكر وخديجة وعلي وزيد بن حارثة ها وهؤلاء الصحابة إلى آخر إنسان مسلم قبل قيام الساعة، كل عمل يعملونه في ميزان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ما يحتاج نهدي ثواب ولا نقول اللهم اغفر للنبي، الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك لما نقول اللهم صل على محمد ما معناها؟ معناها اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى، اللهم أثني عليه واذكره في الملأ الأعلى، وليس معناها اللهم ارحمه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الأمر الثاني، إهداء ثواب قراءة القرآن لمن تحبين من والديك وإخوانك ويعني من تحبين، هل هذا مشروع؟ هذه مسألة خلافية تحدث فيها كثير، ولذلك بعض العلماء قالوا مشروع، لأن عمل مما يجوز إهداء ثواب الثواب، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصل له. القول الثاني وهو الراجح فيما يظهر لي، أنه لا يهدى ثواب القراءة للأموات أو للأحياء، ما يهدى ثواب القراءة للأموات والأحياء، هذا هو الراجح فيما يظهر لي بعد استقراء وبعد بحث في هذه المسألة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا مع لما ماتت خديجة، ولما ماتت زينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم، ومات حمزة وجعفر وبقية ما فعل، وكل من جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي من حق الأموات علي، أبوي أخوي أخت مثلا زوجتي، ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول؟ ما كان يقول أهدوا ثواب القراءة، كان يقول الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في يوم من الأيام اقرأوا عليهم القرآن أو اهدوا ثواب القراءة عليهم، ما ثبت أبدا، ولذلك أخت الفاضلة القراءة لك أنت، لكن ما يمنع بعدما تختمين ها بسورة الناس يا منى، انتبهي أنا أبهك على سورة الناس، آخر شيء سورة الناس، بعد ما تنتهين ترفعين يديك، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وإلى آخرها، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اجعلهما في جنات النعيم، اللهم أفسح لهما في قبرهما قبريهما، اللهم أنزل عليهم النور والضياء، اللهم جازهما بالإحسان. بعد القراءة يعني لما تدعين لنفسك، لأن ثبت عن بعض الصحابة أنه إذا ختم دعا، ولذلك قلت الفاضلة هذا هو الطريقة يعني الشرعية اللي تظهر ظهر لي أنا وفي حدود علمي واطلاعي أن الإنسان يتعامل بها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. منى تقول عندي أيتام ويعني أجمع لهم مبالغ مالية علشان أبني لهم بيت أو أشتري لهم أرض، تقول هذا المبلغ هل فيه الزكاة؟ الجواب نعم يا منى، أي إنسان يجمع مبلغ مالي لأجل زواج، لأجل شراء أرض، لأجل شراء بيت، لأجل شراء سيارة، لأجل سفر، ويدور عليه الحول، يحول عليه الحول وقد بلغ النصاب، فيه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا المال اللي عندك الآن قابل للنماء. ما معنى قابل للنماء؟ أنت الآن لو شغلتيه اشتغل بالتجارة يجيب ربح، يشتغل تقلبين في السوق ولا في الأسهم الشرعية المباحة مثلا. ولذلك أخت الفاضلة حتى لو كانت هذه نيتك فيجب فيه الزكاة. المال الذي لا يجب فيه الزكاة ما اختل فيه أحد شرطيه، كأن يكون دون النصاب أو لم يحل عليه الحول أو كان وقفا أو صدق. وقف مال هذا ما في زكاة، أو صدق يجمع الإنسان هذه ما فيها صد ما فيها زكاة. يوسف من رأس الخيمة يقول هناك شباب يلعبون بعض الألعاب الإلكترونية يشترون مثلا ب10 دولار، بعد فترة يقول يكون حساب ويبيعه يعني بشكل كبير مثلا ب10,000 دولار أو شيء من هذا القبيل، ما حكم؟ يوسف مثل ما ذكرت لك بارك الله فيك، هذه ألعاب متنوعة وأشكال وألوان نحتاج إلى استفصال واستفسار. فإذا كان والله الشخص الآن اشترى ب10 دولار ثم هذه اللعبة كونها وطورها وأنتج شيء بحيث يملكه هو ثم عرضه للبيع، الأصل الجواز والحل والإباحة إلا إذا وجد فيه محظور شرعي، فإذا وجد فيه محظور شرعي يمنع من هذا الباب، وليس لكون والله هو طورها. فإذا اشترى وطور اللعبة بحيث لعبة تضيف للناس إضافات جيدة ما فيها محظورات شرعية، ما فيها قوادح عقدية، ما فيها أشياء تخل بالأخلاق والقيم والمبادئ، ما فيها شيء. أما إذا كان لا يدخل أصلا في مبلغ يشتري ويدخل في مثل القمار مثل الميسر، هذا قمار ما يجوز. ولذلك أخي الفاضل يعني إذا كنت تريد فعلا تنزيل الحكم لابد من تكتب إلى بعض اللجان موجود الحمد لله في الدولة، وممكن أن يدرسون دراسة مستوفية تذكر اسم اللعبة وتذكر يعني مصدرها وأشياء من هذا القبيل، وإن شاء الله يصلك الجواب كامل. يوسف يقول إذا كان الإنسان يعني حجز 14 يوم بسبب كورونا وطلعت النتيجة سلبية، يقولوا حاب يروح المسجد لكن الأمر عنده ممنوع 14 يوم لازم يكون في البيت، ماذا عليه؟ يلتزم بيته طاعة لولاة الأمور، لأنه ما وضعت هذه إلا للمصلحة. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولذلك يلتزم وهو معذور في مثل هذا، وكأنه صلى الجماعة وله أجر الجماعة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. وأنت في حكم المريض وإن شاء الله ما أنت مريض، لكن الحجر هذا صيانة لك وحماية للآخرين، صيانة لك وحماية للآخرين، لأنه ما وضع 14 يوم عبث، لا، وإنما من خلال فحوصات مخبرية وأمور طبية، ما هكذا جاءت صدفة، لا، وإنما من خلال دراسات. التزم بيتك حتى يبلغ العدد أجله ثم بعد ذلك تخرج إلى المسجد. أم عبد الله من السعودية تقول يعني الحرمة إذا تنجست، تقصد إذا حصل لها جنابة، ممكن تذكر الله، تستغفر، تشغل القرآن في التلفزيون. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا الجنابة ليست نجاسة بارك الله فيك، والحيض ليس نجاسة، والنفاس ليس نجاسة، المسلم ما ينجس سواء كان امرأة أو رجل. ولذلك ما أبغى أسمع منك هذه الكلمة مرة ثانية لا في البرنامج ولا في غير البرنامج. ما يجوز للإنسان يقول والله الحرمة تنجست، خير قال والله نزل عليها الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى امرأته انسلت من الفراش ويعلم بأن حاضت يأمرها أن تعود، ولذلك يعني ينام معها في نفس الفراش، في إشارة إلى أن المرأة لا تنجس بالحيض ولا تنجس بالنفاس ولا تنجس بالجناب. أبو هريرة رضي الله عنه لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في طريق التفت النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل، فما وجد أبو هريرة، انخنس، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا يا رسول الله، ما حبيت أقابلك وأنا جنب. قال سبحان الله، المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. ولذلك الجنابة وصف معنوي قائم بالبدن أوجب غسلا يمتنع الإنسان من خلاله عن الصلاة وقراءة القرآن والطواف بالبيت وبقية العبادات التي من شرطها الطهارة، فشيل من لسان قضية النجاسة. الأمر الثاني، المسلم ينبغي أن لا يحجبه عن ذكر الله شيء، لا يحجبه عن ذكر الله شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فأنت في فترة الجنابة تقول لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله. حتى لو جيت تنامين وأنت على جنابة يجوز لك أن تقرأ أذكار النوم وإن كان فيها آيات قرآنية، لأن تخرج على أنها أذكار، مثل آية الكرسي يقول والله واحد والمعوذتين، واضح؟ تشغلين القرآن، تستمعين للقرآن، كل هذا جائز ولله الحمد. أنت ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من لمس المصحف، ها، ممنوعة من الطواف بالبيت لو كنت في مكة حتى تغتسلين، بارك الله فيك. أم عبد الله أيضا تسأل تقول بالنسبة للإنسان الذي يعني حصل جنابة له ونزل السائل المنوي على الثوب أو يعني أثر الجنابة، هل يمكن يصلي فيه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. عندنا حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ربما جامع في الثوب فيذهب إلى المسجد ويصلي به. تقول عائشة وإني لأرى أثر المني في ثوبه، لأن المني طاهر، هو أصل الإنسان ومعدن الإنسان، جعله الله معدن الإنسان وأصل الإنسان، فكيف يكون نجس؟ ولذلك كانت عائشة إذا كان المني يابسا فركته، وإذا كان رطبا غسلته، رشته بالماء، وليس الغسل بالصابون لا، ورشته، تقول إني أرى أثر المني. فيجوز، يجوز الإنسان أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه ولو كان عليه أثر المني، لكن طبعا في وازع طبعي يعني يرفض هذا الشيء فيغسله الإنسان، لكن لو قدر وحصل وما انتبه الإنسان صلاة صحيحة ولله الحمد والمن. أم عبد الله تقول يعني عندها وسواس كثير، يعني إذا جت تنام عندها وسواس كثير وشيء من هذا القبيل. يعني أم عبد الله بارك الله فيك، أنت ما عندك وسواس، من سألتك أنا في أي شيء تقولين في أمور الدنيا، كل الناس تفكر بالدنيا، أنت عندك فقط قدر زائد من التفكير، عندك قدر زائد، معطية بعض الأمور اهتمام زائد، ولا أنت ما عندك شيء؟ حاولي قدر المستطاع أن تتفكري في حقيقة الدنيا وأنها ليست بدار خلود ولا إقامة ولا مقر دوام دائم، ها؟ لا هذه نقلة ودار مؤقتة. ولذلك أنت لما سألتك أنا توسوسين بالموت تقولي لا، إذن عندك إشكالات في الدنيا، حاولي قدر المستطاع أن تفهمي طبيعة هذه الدنيا وأن هذه الدنيا ليست بدار خلود وأن هذه الدنيا لن يأتيك منها إلا ما قدر الله عز وجل. والله لو سعيت سعي الوحوش ها مثل ما يقولون ما يأتيك إلا ما قدر لك، ولو جلست في بيتك، وطبعا أنا أرفض أن الإنسان يقول والله لا أنا أجلس، السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، لكن إذا قدر الله لك شيء والله سيأتيك ولو كنت في بيتك، الخير والشر والغنى والفقر والصحة والمرض كله بقدر الله، فاطمئني أنعمي بالا، إن كل شيء خلقناه بقدر. واذكر الله، اقرأ السور التي تقرأ في الليل، اقرأ أذكار النوم، اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها طمأنينة وراحة، ها، هذه كلها بإذن الله تبعد عنك هذه الوساوس. هدى من الشارقة بارك الله فيها تقول هناك أخت أساءت إلي وجرحتني بكلام، تقول سامحتها في وقتها لكن بعد سنوات أشعر دائما بألم كلما يعني تذكرت الموقف، هل هذا يعني تنتقض به المسامحة والعفو؟ هدى بارك الله فيك، عندنا فيما يتعلق بالعفو والصفح على مرتبتين، في العفو اللي أن يعفو الإنسان بحيث يترك عذل الإنسان ولومه وعتابه أو محاسبته، هذه مرتبة عظيمة. اللي أعظم منها الصفح، ما هو الصفح؟ اقتلاع
هذه المشكلة من القلب. الشريعة أمرت بالعفو ودعت إلى الصفح، فاصفح الصفح الجميل. أما العفو، إن الله عفو يحب العفو، إن الله عفو يحب العفو. ولذلك أنت أحسنتي حينما فعلا حطمت هذا الحاجز اللي يرسم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وعفوتي. بقي عندك من الواجب أن تتخلصي من هذه الرواسب الموجودة في القلب والصدر، لأن بقائها مشكلة. ربما نفخ فيها الشيطان، ربما حصل موقف آخر، فتبدأ إيش تستدعين الماضي وتستجرين هذا الحدث وتوظفين الأمر الأول لتبني عليه مشكلة جديدة. الصفح ما في أجمل منه. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام عفى وصفح عن إخوانه، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو، كان يصفح ويعفو. لما فتح الله عليه مكة وجاء بصناديد قريش ورجالات قريش ما بين دموع مرفضة وجموع منفضة مسلسلين مقيدين، وهذه الوجوه في يوم الأيام مارست على النبي صلى الله عليه وسلم عنف وحاولت اغتياله وقتله، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ العفو عند المقدرة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. لازم نتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. حاولي قدر المستطاع أنك تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم، كلما أعاد الشيطان لك رسم تلك الصورة الماضية بهذا تتخلصين. وأيضا انظري إلى فضل العفو، فضل العفو، وربما تحتاجين شخص يعفو عنك في يوم من الأيام، فهنا ييسر الله عز وجل لك. أما إذا كنت فعلا تعيشين على مثل هذا الماضي تحاولين أنك يعني كلما تذكرتي تألمتي، أعتقد بأنك صعب أنك تتخلصين في المستقبل، وربما تعودين إلى المربع الأول. أبو محمد بارك الله فيه يقول بأن الوالدة مرضت مرض شديد، ونذرت إن شاء الله إذا رد الله الوالدة بالسلامة أتصدق بألفين درهم ذبائح. يقول الآن عندي ناس من الأسرة محتاجين، أعطيهم فلوس ولا أذبح الذبائح؟ أذبح الذبائح أبو محمد، والعهد والعقد الذي بينك وبين الله عز وجل ذبائح، لا تخالف العقد اللي بينك وبين الله عز وجل. الحمد لله اللي الله سلم الوالدة، فاحرص على أن تذبح الذبائح اللي قيمتها 2000، وجماعتك وأقاربك واللي حولك محتاجين عطهم. لا تجعل يا أبو محمد الصدقة على إما الزكاة، لا تجعل المعروف اللي لك دائما إما الزكاة ولا النذر، لا، في باب الصدقة، في باب الوقف، في باب الهبة، في باب القرض، في باب العطية، هذه كلها أبواب من أبواب الخير. حاول قدر المستطاع أنك يعني تسبح في هذا الفضاء من الخير الذي الله عز وجل فتح لنا. بعض الناس الآن ما يعرف إلا الزكاة، ما عنده صدق. ليش؟ صدقة وزكاة ونذر وكفارات وأيضا هبات وقروض وعطايا وهدايا. فحاول أن تلتفت إلى، وكل شيء تعطيه أبو محمد يطلع فوق في ميزان حسناتك تلقاه هناك، وكل شيء تاكله وتلبسه يبلى ويروح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. الصدقة هي التي تبقى. أبو محمد يقول في خصومة بينه وبين يعني شخص حكم له القاضي، لأني أنا وإياه شركاء، للأسف يقول ما بيننا وبينه كتاب مكاتبة. يقول الآن اللي الموزعين ما يعرفون إلا أنا، لأني أنا اللي في الواجهة. يقول هل علي ذنب إذا ما سددتهم؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولذلك الله أمر بالكتابة. للأسف الشديد بعض الناس يقول لا، هذا ثقة، مع الثقة وثائق، مع الثقة وثائق، لأن الله أمرنا بذلك. يا جماعة الخير قيدوا، سجلوا، اكتبوا، لأن النفوس تتغير. هذا أبو محمد مثال، صاحبة تغير عليه وجحد وراح عند القاضي وأقسم يمين، القاضي ما له إلا الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن إنما أحكم على نحو ما أسمع وأرى، ما يحكم بعلمه، على نحو ما أسمع وأرى. الأمر الثاني أن تتحمل ما دامك في الواجهة، أن تتحمل، الله يعينك ويقويك، وهؤلاء يجب عليك أن تسددهم، ولا تقول أنا خسران، لا، أنت رابح، انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، انتصرت على الشيطان، كنت صادق مع هؤلاء، والله بيعوضك ويبارك لك بإذن الله بالموجود عندك. حسين من أندونيسيا يقول أنا إذا أخذت الدواء يقول أقول اللهم أنت الشافي وأنت العافي، اللهم متعني بهذا الدواء يا أرحم الراحمين. حسين شافاك الله وعافاك وكتب أجرك أخوي الفاضل، ما في بأس، لكن العافي لا، العافي لا، تقول اللهم أنت الشافي والمعافي، أنت الشافي والمعافي، لأن العافي إذا أرجعناها إلى معناها اللغوي ومعناها الشرعي لها معنى آخر، فتقول اللهم أنت الشافي أنت المعافي يا أرحم الراحمين اكتب لي الشفاء في هذا الدواء، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم سيف من دبي تقول الوالدة تقرأ الدعاء قبل السلام، تقول هل ترفع اليدين؟ لا يا أم سيف بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها ما ترفع اليدين إذا جاءت وهي في الصلاة، اليدين ترفع في الصلاة في حالة واحدة فقط بالنسبة للدعاء عند القنوت في الوتر، أما بقية أحوال الصلاة ما ترفع عليه، تدعو فقط وترفع أصبعها في التشهد، تبقي الأصبع مرفوع ها وتدعو قبل السلام. أم سيف تقول للوالدة بين في الجلسة بين السجدتين تقول اللهم اغفر لي وعافني وارزقني، هل هذا صحيح؟ نعم، تقول رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وعافني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم سيف ذكرت زوجة أخوها، تقول أخوها مسجون وزوجته طبعا ما عندها أولاد، تطلب منا دائما فلوس، تقول يعني إحنا نعطيها لكن تطلب زيادة، هل نحن مسؤولين عنها؟ الجواب لا، أنتم لستم مسؤولين عن هذه، لستم مسؤولون عن هذه المرأة، المسؤول عنها أخوكم، ولذلك أخوكم هو المسؤول الأول والأخير عنها، أنتم ليس لكم علاقة، ولذلك يجب أن تفهم، يجب أن تفهم بأنكم أنتم لستم مسؤولين عنها، وأنتم عرضتم عليها عروض جيدة، تسكن معكم للتخفيف من الأجار، تسكن معكم للتخفيف من المصروفات الأمور الاستهلاكية، فإذا رفضت ارفعوا أيديكم قولوا نحن لسنا لنا علاقة، إلا إذا حبيتم تبقى زوجة أخوكم مثلا تقول والله هذا اللي عندنا راضية به ولا لا، إذا قالت راضية الحمد لله قل هذا نعطيك الضروريات والحاجيات، إذا تقول لا أبغى زيادة قولي سامحينا لأن احنا لسنا مسؤولين عنك، أنت ما يجب نفقتك علينا، نفقتها ما تجب عليكم، ولذلك فهموها ما دام أنها صغيرة ابعثوا لها من يفهمها يعقلها يبين لها الأمر هذا حتى لا تبقى في هذه الدائرة، بارك الله فيك وفي الجميع. أبو بدر من الكويت الله يبارك فيك، أعتذر والله منك اعتذار شديد. أم محمد أيضا من الفجيرة، لأن وقت البرنامج انتهى وغدا الجمعة ويوم السبت عندي الإجابة على أسئلة الواتساب، لكن إن شاء الله أعدك يوم الأحد أفصل لك في يعني الأسئلة اللي ذكرتها، وكذلك الأخت أم محمد من الفجيرة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.